بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن يكتبنا من المطيعين له المرضيين عنده وعند نبيه صلى الله عليه وآله وعند أهل بيته الأطهار سلام الله عليهم، وخاصة عند إمامنا الموعود الإمام المهدي روحي له الفدا. أيها الإخوة الأعزاء، حديثنا في هذه الليلة عن هذا السؤال أو هذه الفكرة التي تحدث في ذهن بعضهم، أنه لماذا هذا الاهتمام الكبير بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه وهذه الأحاديث الكثيرة عنها. ربما إذا جمعنا الكتب التي ألفت عن الإمام سلام الله عليه والمقالات في عصرنا نجدها كثيرة، ونجد أن الاهتمام بالإمام يتعاظم يتوسع. هناك مراكز متخصصة بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه، هناك برامج إذاعية وتلفزيونية أيضا خاصة بالإمام سلام الله عليه. وقد يتساءل، لماذا هذا الاهتمام الكثير؟ وهل أن القضية بهذا الحجم؟ في الواقع أردت أن أتحدث هذا اليوم عن حجم قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. القضية كبيرة والموضوع غني، ولذلك أنا أعتقد أن ما كتب من كتب ربما يكون بالكمية كثيرة، لكن بالعمق ليس بمستوى المستوى المطلوب. وكذلك الاهتمامات في البرامج المتعددة، نحن بها بحاجة إلى اهتمامات أكثر. لماذا كانت قضية الإمام المهدي سلام الله عليه قضية كبيرة وضخمة؟ قضية كبيرة أولا من ناحية تاريخ العقائد. الإمام المهدي سلام الله عليه يمثل استثمارا لجهود 124 ألف نبي. هؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل منذ أن تكون المجتمع الإنساني على الأرض، هؤلاء الأنبياء لهم لبعثتهم نبوتهم لرسالتهم لها ثمرة في عصورهم وما يليها. هذه ثمرة، نعم، كلهم وجودهم وجهودهم أثمر دون شك، ولكنها إثمارات بسيطة بالنسبة للثمرة الكبرى المطلوبة. الثمرة الكبرى من إرسال الرسل 360 وبعثة الأنبياء 124 ألف، استثمار جهود هؤلاء الأبرار الأنبياء يكون بيد الإمام المهدي سلام الله عليه. كيف يكون الاستثمار؟ يكون الاستثمار برؤية، فكر جديد، جولة جديدة، وضع جديد في العالم. إذن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه قضيته من هذه الزاوية تمثل استثمار جهود جميع الأنبياء. استثمارها في ماذا؟ في فكر الإنسان، في صياغة شخصية الإنسان، في حياة الإنسان المادية والمعنوية، في فتح آفاق الإنسان على أن حياتك على الأرض مقدمة يسيرة بسيطة لخلود حياة ممتدة طويلة. من هذه الزاوية إذن نقلة جديدة قضية الإمام المهدي الموعود سلام الله عليه. من زاوية أخرى في مسيرة المجتمع البشري. المجتمع البشري منذ آدم بدأ تكون. آدم الذي أنا أطمئن إليه أنه نزل في مكة ثم سكن في وادي الرافدين هو وأولاده، ومن هنا بدأت مسيرة المجتمعات البشرية. المجتمع البشري سرعان ما وقع الظلم في زمن أبونا آدم. قابيل قتل هابيل وسيطر قابيل وأولاده بعد وفاة أبينا آدم عليه السلام، هؤلاء سيطروا وكان يبعث أنبياء فيهم. هؤلاء الأنبياء أيضا ومعهم مؤمنون قلة يضطهدون، وبدأ سفك الدماء من المرحلة الأولى. إذن الظلم وسفك الدماء وقع على الأرض وما زال إلى يومنا هذا، يوميا تسفك الدماء ظلما على وجه الأرض، والإنسان يغيث في الأرض فسادا، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا لما نزل القرآن. أما الآن ظهر الفساد في البر والبحر والجو. إذن هذا الفساد في الأرض مستمر، وهو الذي تعجب الملائكة بسببه، أنه يا ربي أنت تعطي الريادة في الأرض لهذا الإنسان وتجعل هذا الإنسان خليفة. طبعا الله ما يجعل العاصي خليفة ولا الفاسدين خليفة ولا الذين يسفكون الدماء خليفة، يعني تجعل خلفاء على الأرض، تستبعد الملائكة وتجعل خلفاءك في الأرض من هذا النوع من ذرية آدم الذي من طبيعة أبنائه أن يسفكوا الدماء ويفسدوا في الأرض. الله قال لهم نعم نعم أنا أجعل خلافة لأبرار هؤلاء، وسيغلب الأشرار ويكون سفك دماء كما تقولون، سيكون سفك دماء وإفساد في الأرض، لكن إلى حين أعلم ما لا تعلمون، يعني عندي مشروعي الذي سوف أقيمه في الأرض، دولة العدل الإلهي الذي لا يكون فيها ظلم ولا يكون بعدها ظلم إلى يوم القيامة. إذن كل ما مضى من تاريخ البشرية قبل الإمام المهدي سلام الله عليه ودولة العدل الإلهي هذا تاريخ مرحلة أولى، المرحلة الكبيرة التي فيها تكامل المجتمع البشري على يد الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن بحساب مسيرة المجتمع البشري نحو التكامل وإقامة دولة العدل الإلهي وإنهاء الظلم على الأرض وإقامة العدل والتخطيط لعدم السماح إلى الظلم أن يرجع مجددا إلى يوم القيامة، هذه أيضا قضية كبيرة. من زاوية أخرى إذا نظرنا لقضية الإمام المهدي سلام الله عليه، من زاوية ظلامة أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت منظومة ربانية عترة رسول الله. عندنا سورة آل عمران، والله اصطفى آل عمران واصطفى آل إبراهيم، آل محمد هم نخبة آل إبراهيم، رسول الله أفضل من إبراهيم ومن آل إبراهيم، إذن له آلون. كيف إن الله اصطفى آدم ونوحا، وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين، الله اصطفى إبراهيم وآل عمران على العالمين، إبراهيم مصطفى، آل عمران مصطفون، آل محمد غير مصطفى، مصطفى. إذن نحن نعتقد أن الله عز وجل أنزل هذه الرسالة الخاتمة على رسوله صلى الله عليه وآله، صيغتها الخاتمة كاملة، ختم الوحي على نبينا صلى الله عليه وآله، تنزل الكتب ختم بالقرآن، الوحي ختم بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هناك أنواع الوحي الآخر ما زال البشر محتاجين إليه، الوحي إلى النحل ما دام في صناعة عسل محتاجين إليه، الوحي إلى أم موسى، الوحي إلى الأئمة، الوحي إلى الأئمة لا يعني وحي نبوة، وحي وإلهام أنواع من الوحي. قضية أهل البيت عليهم السلام أنهم منظومة ربانية من 12 إماما الله عز وجل بعثهم حتى يواصلوا ويطبقوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله. قريش طمعت بالحكم ومنعتهم، الله عز وجل حينئذ خلهم تحملوا هم ومن تبعهم من هذه الأمة. وصل الأمر إلى 12 منهم مد في عمره كما مد في عمر الخضر عليه السلام. وإذن مشروع أهل البيت يتحقق على يد الإمام المهدي، لأن الناس منعوا من تحقيقه. طبعا تحقق، هم أدوا ما عليهم، تحقق هذا قسم منه، لكن ثمرته الأساسية هو حكم العدل الإلهي على يد الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن من زاوية غلامة أهل البيت عليهم السلام، الكل رووا ويروي الحاكم في المستدرك وصحيح السند على شرط الشيخين، آخرين يروون أن النبي صلى الله عليه وآله كان في المسجد عبد الله بن مسعود يقول: كنا حوله مجموعة وكان فرحا مستبشرا، ما سألناه عن شيء إلا وأجابنا، ولا سكتنا إلا ابتدأنا، حتى دخلوا أطفال من بني هاشم فيهم الحسن والحسين. قل نظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله، لما نظر تغير وجهه وانهمرت عيناه بالدموع، صار أخذ يبكي. قلنا له: يا رسول الله ما القصة؟ قال لنا: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيت هؤلاء سيلقون بعد تقتيلا وتشريدا في البلاد. ماذا يلقون؟ وأنه يستمر ظلامة كوميديا إذا صح التعبير، أو تراجيديا أهل البيت، مأساة هذه الأمة في أهل بيت نبيها. الأمة هي بظلمها تصنع هذه التراجيديا، وأهل البيت عليهم السلام يظلمون، وأنه يستمر. إلى متى يستمر؟ قل: إن أهل بيتي يلقون من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد، حتى تبدأ يصف حركة في المشرق كيف تبدأ الأمة تستفيق على أهل بيت نبيها، وكيف إلى ظهور الإمام المهدي حتى ترفع الظلامة عن أهل البيت. إذن قضية أهل البيت عليهم السلام وظلامتهم في الأمة مرتبطة بالإمام المهدي سلام الله عليه، هذا من هذه الزاوية وهذا المسار. من مسار آخر، مسار آخر، هذا الصراع الفكري في الأرض والسياسي، صراع الدول، صراع الأفكار، صراع القوميات، يسمونه صراع الحضارات. هذا الصراع السياسي في الأرض، محاولات الإنسان أن يقيم هذا النظام وهذا النظام، النظام الرأسمالي، النظام الشيوعي، النظام الاشتراكي، النظام الملفق، هذا النوع. هذه تجارب البشرية والصراعات الفكرية أيضا في مسارها لابد أن تصل إلى نتيجة. النتيجة التي تصل إليها أنه لا يمكنكم أن تصلحوا أنتم بدون برنامج خارجي من الله، بدون تدخل من الله عز وجل وهداية، ما يمكنكم أن تصلحوا الأرض ولا تنصفوا الإنسان، سيبقى ظالم ومظلوم وصراع وإلى آخره. إذن من هذه الزاوية، من زاوية الفكر السياسي والحضاري، لا بد أن يقدم للبشرية من رب العالمين أطروحة جديدة هي تنقذ الموقف وتنهي مأساة الإنسان في ظلمه واضطهاده وأكل أمواله وتبديد ثرواته والتسلط عليه. هذه الأطروحة إنما تكون بيد الإمام المهدي سلام الله عليه. والعدل في الأرض، الكل يقول أنه إنما يتحقق على يد الإمام المهدي سلام الله عليه ونبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. إذا من هذه الزوايا وزوايا أخرى، قضية الإمام المهدي سلام الله عليه قضية كبيرة، الأحاديث فيها أيضا كثيرة، وليست المسألة فقط في الكثرة، في الغنى. عندما النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه المهدي من ولدي، المهدي من ولدي، ويصف في أوصافه ثم يقول يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. إذن يتكلم هو عن مشروع رباني، ويتكلم عن شخص بطل، ويتكلم عن خطة إلهية لإنهاء الظلم وملء الدنيا عدلا، ملء الدنيا عدلا بالرفاهية، بالعلوم، بمنع الظلم، بثروات الأرض، ملأها عدلا من ناحية الفكر، العقيدة، رؤية الإنسان، وعي الإنسان لربه وكونه وحياته ومستقبله. يتكلم عن مرحلة جديدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل معنى الكلمة، يتكلم عن حتمية ربانية. وهكذا لما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله ويقول للمسلمين آخر هدنة تكون بينكم وبين الروم على يد المهدي من ولدي، ما معناها؟ معناها أنه الروم سيبقون، الروم سيبقون، وصراعكم مع الروم سوف يستمر، وأنه تكون بينكم حرب وهدنة، حرب وهدنة أو غلبة لكم مرات، للروم مرات، لكنه آخر مرحلة لابد أن تكون على يد المهدي من ولدي. هذه قضية أيضا، قضية فيها إخبار بالغيب، إخبار عن المستقبل، وهكذا أخبار وأحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الأئمة عليهم السلام، الآيات المفسرة فيه غنية وكثيرة. أنا تكلمت محاضرات كثيرة ودروس كثيرة عن الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن لم أستوعب إلى الآن، إلى الآن لا أستطيع أن أقول أني استوفيت بأحاديث جميع جوانب الإمام المهدي سلام الله عليه. وكم وكم في كتاب 40 فصل، كل فصل في جانب، وفي الواقع كل فصل هو كتاب عن الإمام المهدي سلام الله عليه. على هذا الأساس أيها الأخوة والأخوات، علينا أن ننظر من هذا المستوى، من هذا الأفق، بهذا المستوى لقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. قضية الإمام المهدي من ناحية عقائدية، عقيدة إسلامية كبرى وبشارة نبوية عظمى للمستقبل، مستقبل الأمة والعالم. من ناحية الإمام المهدي يمثل تتويجا لجهود الأنبياء واستثمارا لها. من ناحية يمثل مرحلة جديدة في حياة أهل الأرض كلهم، في حياة النظام الاقتصادي السياسي المالي، في علوم أهل الأرض، يمثل نقلة جديدة الإمام المهدي سلام الله عليه. ما معنى أنه يضم إلى العلوم المعروفة في عصره تكون جزئين، يفترضها الحديث الشريف ضعفين، يضم إليها 25 جزءا، يعني 25 ضعف، ويبثها في الناس 27، يضمها يعني علم الطب الأصول الموجودة فيه موجودة يضيف لها ويدمجها مع بعضها، دمجوا حقائق جديدة إلى الحقائق المكتشفة للعلوم، هذه عملية سماها الضم، ويبثها في الناس 27. لما تصل إلى 27 ضعف العلوم، معناه نقلة جديدة. قضية الإمام المهدي سلام الله عليه قضية كبيرة. عندنا نظرات متعددة للإمام المهدي، طبعا نظرة الإنسان إلى أي قضية فكرية وعقيدة من مستواه تنبع، من ثقافته تنبع. قضية الإمام المهدي عن بعض المشعوذين أنه حركة باسم الإمام المهدي، وأنه يصلح، وأنه هو بالقوة يكتسح ويفجر، مثل حركة إقامة الخلافة الإسلامية، يلا بالقوة وبالتفجيرات وانصب لك واحد أمير واكتسح الناس وأقتل من خالفك وحكم هذا برقاب الناس أمير المؤمنين، ومن لم يبايع كفره واقتله. ليست المسألة هكذا أبدا، هذا تصور خاطئ لقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. يتصور بعض المشعوذين أن الإمام المهدي عنده معجزات وغيره، هو حضرته يريد يطلع له معجزات ويضحك على الناس بمعجزات وما شابه ذلك. هذا أيضا تصور، تصور انحرافي. قضية الإمام المهدي قضية علم ودين ووعد رباني وحقيقة تهز أذهان الناس، عقول الناس، وعد الله الذي لابد أن يكون مفعولا، وعهد الله لعباده. ليست المسألة كما يتصور المشعوذون أو كما يتصور العوام أنه يلا عمل إعجازي وتماتيكي ويطلع ويذبح الناس ويقتل. ليست المسألة هكذا، المسألة حركة في العمق، في عمق وحركة ضاربة في التاريخ المخطط الإلهي للأنبياء والإنسان والأرض وتكامل الإنسان والمجتمع البشري. بهذه النظرة علينا أن ننظر إلى الإمام المهدي سلام الله عليه. أيها الأخوة الأعزاء، الفصول في الإمام المهدي سلام الله عليه في من ناحية فكرية وحديثية، والكلام فيه طويل ومتعدد وكثير. لو أخذنا أي بعد من أبعاد سلام الله عليه نجد أنه غني ويحتاج إلى أيام من البحث. فقط لو استعرضنا الفصول، الفصول أنه من هذه الفصول مسألة الإمامة في الأمة، وكيف حدث النبي عن الأئمة الضالين، حدث عن 12 إماما بشر بهم، عن 12 إماما يدعون إلى النار أيضا وحذر منهم، هؤلاء المؤسسين وتتبعهم خط في الأئمة، وصف حكام الأمة إلى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، فيها أحاديث وموقف المسلمين منهم، ومتى تسكت عن الحاكم، متى تثور على الحاكم، وصفات الحاكم، الحاكم الممدوح، الحاكم المذموم، موقف الفقهاء والحكام إلى آخر. هذا موضوع مسألة الدجال وكيف ربطت بقضية الإمام المهدي واستغلت كذلك، هذه فيها فصول وبحوث. علماء السوء والعلماء الفقهاء، حق الفقهاء الأبرار في الأمة، وربطهم كذلك بالإمام المهدي سلام الله عليه. الأوصياء، أوصياء الأنبياء، وموقع الإمام المهدي كخاتم الأوصياء، خاتم الأئمة الذين هم أوصياء هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. عندنا موضوع الأمة الإسلامية وخطها البياني، ما هو الخط البياني الذي يسير فيه الهدى والضلال في الأمة؟ هل صحيح أنه خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم تهبط 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 الأمة حتى تفنى؟ هذا من ناحية، هذا من ناحية بشكل عام قد يصح، لكن عندنا خط بياني، خط بياني الثابتون اللي هم الخط البياني الصاعد ولو قلة من الأمة، هؤلاء الثابتون في كل عصر حتى يلتقوا بإمامهم وينزل عليهم عيسى. ما صفات هؤلاء هذا الخط الثابت كذلك في الأمة؟ الفتن الموعودة في هذه الأمة، وكم فتنة وأنواع الفتن، وما هي مواصفات آخر فتنة حذر منها النبي صلى الله عليه وآله التي يأتي بعدها ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه؟ ما هي صفات هذه الفتنة التي تدخل كل بيت وخاصة العرب، تدقهم دقا، وفتنة غربية، فتنة في بعض النصوص حتى فتنة فلسطين سميت. هذه الفتنة سيطرت الغربيين على الأمة الإسلامية وعلى مقدراتها وعلى بلادها، سيطرت هذا الفكر، هذه التكنولوجيا على العالم، هذا أيضا وارد فيها أحاديث. عندنا من الأحاديث صفات الإمام المهدي البدنية، النسبية والبدنية، وهذا من الأعاجيب، حتى لا يكون الموضوع مفتوحا للإدعاء، لا، هذه صفاته، هذا شكله، هذه معجزاته بالتحديد والضبط، من أجل أن يكون إيمان المسلمين به دقيقا، ومن أجل أن ينفي الزيف والدعاءات المدعين الآخرين أيضا. تدعي أنك الإمام المهدي، تفضل، هذه الصفات وين هي؟ أين هي فيك؟ هذا عمله، أين عمله؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا، تفضل املأ لنا الأرض قسطا وعدلا لنرى. بعد أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه، وفي عصرنا كم من يدعي أنه من أصحابه، من أصحابه الخاصين، وأنه التقي به أو ابن الإمام وأرسله قبله، أو أنه يلتقي بالإمام مبعوث الإمام. هذه الأشياء الكاذبة، حركات الكذاب الذين يفتحون دكاكين باسم الإمام المهدي سلام الله عليه، ما يمكن أن نقبل منهم ونصدقهم. إذا عندك معجزة، نعم، لا عندك معجزة تدعي وحدك، نقول إما نقول كاذب أو نقول أنه هذا عنده خيال يتخيل ويتكلم، أو عنده خطة وحركة سياسية معينة مدفوع لها ليقوم بهذه الحركة. أصحاب الإمام، التمهيدات للإمام سلام الله عليه كلها محددة موصوفة. وهكذا كل بلد من بلاد الأمة الإسلامية فيه الأحداث تعلق بالإمام النبي صلى الله عليه وآله، تعرض لها أهل البيت عليهم السلام، تعرضوا لها. على هذا الأساس أيها الإخوة والأخوات، عقيدة الإمام المهدي أو العقيدة بالإمام المهدي سلام الله عليه عقيدة مجمع عليها عند كل المسلمين، حتى الخوارج وحتى المجسمة وحتى أنواع السلفيين على اختلاف مذاهبهم. الآن السلفية والوهابية 30-40 مذهب، اتجاهات مختلفة، فرق على اختلاف. كل الأمة تعتقد بأنه لا بد لهذه الأمة من مهدي موعود. إذن قضية الاعتقاد به قطعية، وهي من القضايا الكبرى، والأمة يجب أن تكون على يقين منها. وهذه مسألة أعطاء الأمل للأمة الإسلامية، أنكم لستم أمة مغلوبة وانتهى أمرها وتصير إلى الزوال وتسير إلى الزوال، لا، أنتم أمة تنتظر قائدها، أنتم أمة موعودة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ويا بؤساء العالم، يا مستضعفي العالم، لكم منقذ أيها المسيحيون، أيها اليهود، يا شعوب العالم، يا أديان العالم، الله وعدكم بأنه لا بد أن يبعث منقذا ينهي الظلم ويبين الحق ويقيم دولة العدل الإلهي. قضية الإمام المهدي سلام الله عليه في أحد أبعادها أنها هي التي هو الذي يحل مشكلة صراعنا مع الغرب، صراع المسلم، صراع الإسلام المسيحي هو الحاكم اللي يتحكم في الدنيا الآن. صراعنا مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى، هو الذي يؤثر على كل الأمور، على كل الأمور. فإذا قضية الإمام المهدي سلام الله عليه إذا هي مركزية ومفصلية لهذا الموضوع. هذه قضية كبيرة يجب الاعتناء بها والبرامج لها والتوعية، نعم، من هذه الزوايا المتعددة، وأن يكون عملنا بمستواها. لننخفض في تصورنا وفي كلامنا عن هذه القضية الضخمة. صلوات الله على إمامنا المهدي وأرواحنا فداء، وإن شاء الله نجيب على أسئلتكم بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سؤال من الأخ جعفر الحسيني يسأل عن رواية عمر بن حنظلة رحمه الله. نعم، هذه الرواية مقبولة بشكل عام، وعندنا في الكافي مجلد 1 صفحة 310، وتذكر العلامات الخمس لظهور الإمام سلام الله عليه. هذه العلامات الخمس متفق عليها في مصادرنا المختلفة، وهي النداء السماوي والسفياني وخسف البيداء وقتل النفس الزكية واليماني. الصيحة والنداء السماوي هذا والصوت تعبيرات مختلفة، هي نداء جبرائيل في شهر رمضان باسم الإمام المهدي سلام الله عليه، نداء من جبرائيل بأمر الله عز وجل: يا أهل الأرض كفاكم ظلما، هذا المهدي جاءكم فبايعوه، أو بهذا المضمون: باسمه وباسم أبيه. هذا النداء السماوي. وعندنا السفياني، نعم، من علامات الإمام السفياني، ومعه أيضا في نفس وقته اليماني، يعني حاكم لسوريا ويكون عدوا للإمام سلام الله عليه، هذا أيضا موجود. اليماني يكون نصيرا للإمام سلام الله عليه. خسف البيداء، هذا قرب المدينة نتكلم عنه إن شاء الله. الأخ أبو أحمد من الكويت في اتصال، تفضل أخ أبو أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم ان شاء الله.
الله يتقبل اعمالكم عليك بالخير ان شاء الله.
منكم ان شاء الله. انا عندي سؤالين حقيقه شيخنا. السؤال الاول عن المسيح الدجال، هل هو روايه ولا ما هو حقيقه بالضبط؟ والسؤال الثاني، المهدي عجل الله فرجه، راح يكون اخر المهديين ولا في بعد المهديين او لا او صياء من بعده؟ ومشكورين،
شكرا لكم. اخ ابو احمد، الدجال هذا قطعي، كل المسلمين رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. نعم، الفرق بين مذهب أهل البيت عليهم السلام وغيرهم أن غيرنا تأثروا بإسرائيليات كعب الأحبار وسووا أسطورة وأنه يحيي الموتى وأنه مع أنه لما تقرأ أنت أحاديثه تشوف في البخاري في نوعين من الأحاديث. نوع يقول أنه يحيي الموتى ويضرب واحد واحد يحييه، وأنه يمشي ومعه جبل من ثريد وكذا وكذا والناس، وحديث آخر أنهم سألوا، حتى في البخاري سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه المعجزات عند الدجال، قال إنه أهون على الله عز وجل من أن يعطيه هذه الأمور، لم يعطي المعجزة الله لعدوه. في البخاري تجد ضده نقيض. ونعم ضخموا، وعمر كان يعتقد به لأنه وكان يحضر دروس اليهود عند بني قريظة، عندهم مدرستين، وكتبوا له التوراة وجابها للنبي صلى الله عليه وآله، وكان يصر حتى النبي يعترف بها إلى آخره. وعمر يقول أنه ولد في المدينة، ويعتقدون بأنه موجود عبد الله ابن صياد وابن صائد، ويعتقدون به، وديروا بالكم ولا يطلعوا بعده موجود. إذن الذين يثقون بعمر لازم يعتقدون أن الدجال موجود، موجود في المدينة وولد في نخل المدينة ورآه هو. هؤلاء اللي يقولون أنه عند الشيعة في السرداب، هم عندهم سراديب في نخل المدينة فيه الدجال، إمام مثل الخضر يعيش في كل الأرض وليس في سرداب. هذا الدجال أخي عندنا نحن، الدجال حركة بعد ظهور الإمام سلام الله عليه، حركة مضادة ويقضي عليها. الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
بغيت أعرف يا شيخ بالله، الإمام المهدي قبل الغيبة كم عاش، كم سنة يعني كم موجود؟
الإمام المهدي سلام الله عليه ولد سنة 255 هجرية، وفي حياة اسمح لي، وفي حياة أبوه كان السلطة تبحث عنه، أبوه مخبي، ولكن أراه لعديد من أصحابه، واستمر عاش حوالي 70 سنة متخفيا، وكان لسفرة حوالي 72 سنة، وقال لهم وقعت الغيبة التامة، بعد ما تروني، ما في واسطة بيني وبينكم حتى أظهر. حوالي 70 سنة الغيبة الصغرى عندنا، بعدين الغيبة الكبرى.
طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي بين 70 و80 أعتقد في حديث صحيح.
في استثناء، في استثناء بين 60 و70، في ناس 100، في استثناء طبيعي.
كيف يكون الإمام عليه حجة؟ هو عليه حجة وهو غايب.
هذا موضوع ثاني. الأنبياء لما كان يغيب بعضهم لا بد لله من حجة، إما ظاهرا مشهورة أو خائفا مستورة.
لازم يكون الحجة معصوم.
معصوم، نعم معصوم، لكن ظاهر مو شرط.
كيف وين الحجة علينا إحنا وما موجود؟
أنت الحجة عليك ليس أنه لازم يكون ظاهر، إما ظاهرا مشهورة أو خائفا مستورة. حجة عليك تؤمن به لما يظهر حاضر تنصره، مثل رسول الله حج عليك الآن يولا.
والله أنا خاف إيران طلع إذا صار عليها حرب طلع تقول هذا الإمام المهدي.
يبين إذا يطلعون كذب يبين. أنا أسألك أخي، رسول الله حج عليك أم لا؟ طيب وين رسول الله؟ الحجة لازم يكون حاضر، لازم قاعد. شوف هؤلاء اللي يصورون أنه مذهب التشيع من إيران وعقيدتنا من إيران، ليكن معلوما لديكم أن إيران كل عمرها غالبيتها سنية إلى 400 سنة. زمن الصفويين صار المذهب الشيعي هو السائد فيها. طيب التشيع ليش ما طلعت هالمدة؟ في الواقع إيران صارت شيعية من العرب، نحن اللبنانيين والعراقيين شيعنا إيران كلهم. سيد الخامنئي السيد القائد يقول نحن مديونين بالتشيع لأهل البيت عليهم السلام، لعلماء الكوفة والأهواز وجبل عامل. إذن العرب هم اللي شيعوا إيران والصفويين هم سادة. إذن المذهب الشيعي مذهب عربي أخيرا قبلته إيران، وإلا المذاهب الأخرى اللي من اللي أسس المذاهب كلهم فرس. فرس المذاهب غير أهل البيت كلهم فرس، حتى الشافعي مولى ليس قرشيا كلهم فرس. إذن مذهب أهل البيت عربي أخيرا قبلته إيران، والآن يقولون التشيع صنعته إيران. أبدا، نحن الشيعة العرب أقنعنا إيران بالتشيع ولله الحمد. وأخي الكريم، هذا التفكير، هذه الإشاعة أن التشيع صناعة إيرانية غير صحيح. في الواقع أن إيران صناعة شيعية، والصفويين سادة، سادة عرب هم الذين أقاموا الدولة الصفوية في إيران. الأخ السيد علي موسى من غرفة الغدير، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
الله خير الجزاء. هناك بعض الأسئلة شيخنا الكريم. السؤال الأول يقول: كيف يتم التدبر في القرآن الكريم؟ السؤال الثاني يقول عن الآية الكريمة: وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. نحن نعتقد بأن أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السلام، ألا إن المخالفين يقولون بأنهم الحكام، والدليل إن بقية الآية ذيل الآية تقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.
شكرا.
الأخير جد توضيح.
شكرا.
هناك سؤال آخر: هل لديكم دليل إن عيسى بن مريم يكون الإمام المهدي ومن الكتب السنية؟
يكون نعم. يعني يكون
هل لديكم
مأمومة.
دليل؟
نعم.
هل لديكم دليل من كتب السنة المعتبرة أنه المهدي عليه السلام يكون إماما لعيسى بن مريم؟
نعم.
كلام الله عليه. السؤال الآخر يقول: كم إنسان في التاريخ الإسلامي ادعى أنه المهدي لحد الآن؟
شكرا.
سؤال آخر من أحد الأخوان الضيوف يقول: لماذا لم نجد للروافض، أنا أقرأ السؤال من باب الأمانة، لماذا لم نجد للروافض فتوحات، وما موقفكم من الفتوحات السنية؟ السؤال الآخر يقول: رجاء هل من الممكن أن تذكروا لنا موقف شيخ الإسلام بن تيمية من الإمام المهدي؟ شيخنا الكريم الله يوفقكم ويحفظكم، الأخوة الوهابية خايفين أنه ينشر التشيع ويتشيعوا. أنا أريد اطمئنان من عند، أقول لهم والله عمي احنا نريدكم تصيرون سنة مو تصيرون شيعة، يعني هاي فد مشكلة عندهم مساكين، احنا في حالة دفاع وهم خايفين الوهابية. موضوع آخر هذا إن شاء الله تتبحثوا، احنا اكو اتفاق فيما بين غرفة الغدير والشيخ جناب العرعور والحاج وعد أن تكون هناك مناظرة، وبالأمس القريب الشيخ العرعور أعلن هو موافق أن يكون هذا الحوار هذه المناظرة حتى على قنواتنا، وإن شاء الله تبحثون بهذا الأمر وتعطونا الجواب لكي تكون هذه المناظرة إن شاء الله في قناة أهل البيت.
شكرا لك
وجزاك.
حياكم الله إن شاء الله.
والله يحفظكم ويذكركم لخدمة الإسلام وصلى الله على محمد وآل محمد.
حياكم الله سيد موسى. نتابع سؤالنا لسؤال الأخ أبو أحمد. الأخ أبو أحمد سأل عن الدجال أنه هو رواية أو حقيقة. قلنا أنه لا، أحاديث قطعية، يعني في تواتر، تواتر معنوي، وقد يكون في أحاديثه متواتر لفظيا. نعم، يختلف الدجال عند المذاهب السنية كما قلت. الآن الشيء المعروف عندهم دجال قالوا عن عمر وأنه ولد في زمان عمر وبعد موجود وسيبقى. إذن هذا بالعمر أكثر من الإمام المهدي عمره، يعني قبل 250 سنة قبل الإمام المهدي سلام الله عليه تقريبا مولود. على هذا الأساس الذين يشكلون علينا بالإمام المهدي لازم يشكلون على عقيدة الدجال الذي قال عنه عمر وعبد الله بن صائد، وأقرأوا عن عبد الله بن صائد وعبد الله بن صياد، وأقرأوا كيف أنه حتى حفصة وعبد الله بن عمر أحاديث عنهم وغيرهم وغيرهم. بعدين جاء تميم الداري وفي مسلم أيضا حديثة، حديث الدجال في البخاري دجال عمر، وفي مسلم، في مسلم عند دجال آخر، هذه الجساسة اللي دلتهم على الدجال اللي موجود في غار، يعني سرداب في جزيرة في قبرص يمكن. إذن هذا صار سرداب آخر فيه دجال وعايش به ومكتف. كعب الأحبار طلع دجال ثالث باليمن، يمكن هم في كهف باليمن، هم في سرداب في اليمن يعيش. هم لأن عندهم قضية الدجال في السراديب، عندنا بيت الإمام الهادي سلام الله عليه، بيت الإمام العسكري أبو الإمام المهدي سلام الله عليه. البيوت في العراق من جزء من كل بيت سرداب، مكان مبارك يصلي فيه المسلم. هذا بيت لأن بيت الإمام الأئمة عليهم السلام مبارك، فقالوها مهديهم في السرداب، مهديهم في السرداب، ونسوا السراديب التي يعتقدون بها والتي فيها الدجال. عندنا الدجال حركة يكون بعد الإمام وليس قبله، قبله لا دجال، دجال كثرة بالمئات، لكن دجال الموعود حركة تكون بعد الإمام، يبدأ من أفغانستان من بلخ، والنواصب واليهود يتعاونون ويقضي عليه الإمام وعيسى سلام الله عليهما. الأخ السيد خالد من العراق تفضل.
السلام عليكم سيد موسى.
السلام، اهلا وسهلا، تفضل.
موفقين ان شاء الله.
بارك فيك.
ان شاء الله. ينعاد.
تفضل.
تبارك ان شاء الله. شيخنا العزيز، حقيقة الإمام المهدي فد نظرة كانت تختلف كل العامة، يعني ما عندهم فد نظرة يتصوروها في حالة تهديد الإمام المهدي أو كذا أو لمذاهبهم أو في نظرة خاصة. حقيقة ندخل في نقاط وأنت على علم شيخ من العراق عدة أطياف من المسلمين السنة أو كذا، لكن يكونون مقربين يكون متفهمين، لكن العجب هنا نرى اتصالات من السعودية يعني يحاولون إحراج الشيخ بالكلام وكذا، وكأن الشيخ قد يبحث عن أداء لكافة المسلمين أو للمسلمين الباقين أو كذا، يبحث عن السنة في العراق اللي يكونون منفتحين يكونون على دقة ويحاولون أن يناقشون المسلمين يكونون على بينة. السعودية يجد حرج من نشوف اتصال من السعودية نرى كلام ما يجري في السعودية.
شكرا.
لماذا ما يكون انفتاح أسهم؟ لماذا ما يكون نقاش؟ لماذا يكون مثل المستقل يا شيخنا العزيز؟ فنحن نبارك فيكم ونحن جدا ندعو لكم بالخير ان تجعلوا المسلمين على نور من طريقهم ليكونوا في وجوههم اليوم وان شاء الله.
شكرا يا سيد خالد. شكرا. شكرا لك والأخ أحمد. شكرا لك سيد خالد والأخ أحمد من العراق تفضل. الأخ أحمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. السؤال الأول، ما هو موقف علماء السنة من حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مئة جاهلية؟
شكرا.
والسؤال الثاني،
نعم،
ما هو سبب خلاف أبو بكر وعمر حول خالد بن الوليد؟
شكرا.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم. إذن لابد أن نجيب عن بعض الأسئلة. الأخ أبو أحمد يقول أن الإمام المهدي سلام الله عليه هل هو آخر المهديين وهل بعده مهديين أم لا؟ نعم، هو الإمام المهدي، لأن كلهم مهديون من ربهم، وبعد الإمام سلام الله عليه يحكم الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي برنامج طويل عريض، وفي عنا نص أنه 12 شخص من أولاد الإمام المهدي سلام الله عليه يحكمون في برنامج لحكم الأرض إلى يوم القيامة، قد يمتد 100,000 سنة الله يعلمه، في رواح ومجيء للنبي والأئمة عليهم السلام إلى آخره. الأخ أسئلة الأخ الغدير، أول نجيب على سؤال الأخ سيد خالد أنه يعتبرون أن الإمام المهدي تهديد للآخرين، ليس تهديد، عقيدة نبوية يؤمن بها جميع المذاهب. نحن نهدد بالإمام المهدي، الإمام المهدي سلام الله عليه هو يظهر، هو يقبل الناس من أنصاره، قد يقبلك أنت وما يقبلني أنا. إذن الإمام المهدي عقيدة إسلامية ثابتة، لازم الأمة تعتقد به ونبشر به وبعلاماته، ما يمكن لواحد أن يهدد به تعالوا اعتقدوا بالإمام المهدي. نعم الإمام المهدي من أهل البيت عليهم السلام، نعم، أما أنه يفهم كتهديد أو أن الإمام المهدي يظهر، هذا الأخ يشوف لما نذكر الإمام المهدي يصير عندهم حساسية. لماذا؟ المهدي اللي هو لك نبي أكو نبي صلى الله عليه وآله، بشر الأمة كلها بالإمام المهدي من أهل البيت. نعم أهل البيت أيضا للكل، هم على العين والرأس صلوات الله وسلامه عليهم. ما يصح أن يفهم أن الحديث عن الإمام المهدي تحدي لأحد، بل هو نعمة على جميع المسلمين ومذاهبه. والإمام المهدي هو الذي يفتح القدس، الإمام المهدي هو الذي يعمم نور العدل إلى العالم، إذن هو خير للجميع وليس تهديدا لأحد. وأما بعض القنوات اللي تصور هذا التصور وتتكلم، هؤلاء ما يجيبون شخصا قويا، ما يجيبون لا واحد عنده عمق علمي، حتى الوهابي اللي عنده عمق علمي ما يجيبونه، يجيبون واحد بس يشتم ويهرج، التهريج والتشتيم، ويقولون موضوعيا يقولون الرأي والرأي الآخر، ثم يبينون الرأي ويطمسون الرأي الآخر. إذا واحد يتصل من أصحاب الرأي الآخر ليبين رأيه ما يسمحوا له، تنكشف هذه لعبة العامة، تنكشف. والتعتيم الإعلامي الآن تعتيم بعد ما ينفع، بدأ العصر كسر التعتيم، وإن شاء الله يصل الحق والهدى إلى الجميع. الأخ عماد من البصرة تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير شيخنا الكريم.
وانت بخير الله يبارك فيك. الله
يعوزكم بالصحة.
حياك الله، تفضل. تفضل يا عمي.
كريم إذا أمكن، يعني احنا هاي الأبواق اللي تطرق بين 24 ساعة، الشيعة كذا والشيعة كذا، مثل جناب يوسف القرطان وغيره، يعني هل تكون كلمة تصير عليهم؟
شكرا أخ عماد، الله يبارك فيك ويعزك.
العفو شيخنا، يعني احنا مثل ما يقول احنا اللي بينا مكفينا.
هذا شوف القرضاوي يقول انتم تقصيركم، ابني صار شيعي، هو كله من دعايتكم من عملكم، سويتوا له ابن شيعي القرضاوي مسكين تأذى وثار عليكم. شوف اخي الكريم، اخي عماد، في الواقع ان هؤلاء اللي يركزون هذه التركيزات عندهم دوافع متعددة، بس لا تهتموا موجة أهل البيت سلام الله عليه جاية، والحمد لله في متفاهمين من المسلمين. كم أعجبني أنا موقف الأخوان المسلمين في مصر وفي العالم، أصلا من ساقوا مع القرضاوي ولا ساقوا من تخويف حكام المصريين من استبصار مجموعة من المثقفين أو بعض المناطق في مصر ولا اهتموا فيها. في عقلاء في الأمة لا تخافوا واستمروا، وبالحب أنتم تهزموا كرههم، حبوا كل المسلمين. هؤلاء أشخاص اللي يبغضوكم قلة، أما عامة جمهور الأمة الإسلامية تحب أهل البيت وأتباعهم. الأخ محمد حسين من البصرة، تفضل. تفضل أخ محمد حسين، تفضل. يظهر ما في جواب. الأخ أحمد يقول: موقف علماء المسلمين من الحديث الشريف: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث في مصادرنا وارد، لكنه عندهم لا بصيغة أخرى، أو أنا أعتقد أن معاوية كان يهتم بهذا الحديث، والبخاري تجد أو معاوية مهتم به، وقنع به عبد الله بن عمر: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هو حاكم يريد عبد الله بن عمر يبايعه. المهم طوروا هذا الحديث حتى صار وليس في عنقه بيعة، ومعروف أن عبد الله بن عمر قال أنه نعم هذا النبي قال شكله أن أكون أبايع. بعدين لا لما كان بايع ابن الزبير، بالأول كان بايع يزيد، بايع ابن الزبير معا، بعد كان بايع ثلاث فئات هو عبد الله بن عمر. مرة الحجاج، كان الحجاج بالكوفة من عبد الله بن عمر، وهو عنده تدين وعنده بساطة، تدين بسيط. يقول في الليل الحجاج أقاربه، هو متزوج أخته للحجاج أقاربه، فراح دق باب الحجاج بالليل قال له: شو تريد؟ قال له: جيت أنا بيعك لعبد الملك، أنا خفت أني أموت وما بعنقي بيعة. يقول ضحك من الحجاج ومد له رجله وقال: هاك فبايع. فإذا هم غيروا إلى صيغة من مات وليس في عنقه بيعة. أصل الحديث عندنا في مصادرنا نعتقد به: ولم يعرف إمام زمانه. الأئمة معينين من الله، مطلوب المسلم أن يعرفه، هم عندهم لا يبايعه. في بعضهم وهم ندرة رووه بصيغتنا ولم يعرف إمام زمانه، وإلا الموجود عندهم من مات وليس له إمام أو ليس في عنقه بيعة لإمام وما شابه ذلك. الأخ حسين حيدر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
جزاك الله بالخير وتقبل الله طاعتكم وطاعتنا جميع المستمعين.
جزاك الله بالخير وتقبل أعمالك.
أرجو من سماحة الشيخ اتسع صدري، عندي بضعة أسئلة بس، يعني سياق على سياق.
تفضل
الشيخ.
تفضل.
هل نحن نعيش في زمن الظهور؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
نعم.
وهل نستطيع أن نؤرخ زمن الظهور بانطلاق شرارة الثورة الإسلامية في إيران ونشوء الدولة الإسلامية البقية فيها؟
شكرا.
الشق الثاني من السؤال: هل ما جرى من أحداث في الخليج، الحرب العراقية الإيرانية الأولى، لها علاقة بحركة الظهور المبارك؟
شكرا.
وما يجري الآن في العراق والساحة العربية والعالمية كامتثال الحديث الشريف: ستتداعى عليكم الأمم كتتداعى
الأكل على
الأكلة على قطعة. أحسنتم سماحة الشيخ. وما الإفرازات التي نشأت من الأزمة الجورجية الآن حرب أذربيجان، هل له علاقة بالخروج؟
كل أسئلتك عن الأحداث السياسية أخي الكريم، شكرا. طيب نكمل باختصار لمجموعة أسئلة حتى نستطيع نجيب عليها كلها. الأخ أحمد يسأل عن العلاقة بين أبو بكر وعمر وخالد. خالد بن الوليد بني مخزوم، بني مخزوم هم العائلة المهمة في قريش بعد بني هاشم وبني أمية أو معهم. فخالد بن الوليد شخصية كبيرة، أبو بكر من بني تيم عائلة فقيرة، وكان مثلا هو وأبوه يشتغلون عند ابن جدعان، وكذلك عمر كان هو يقول أنا كنت أرعى الجمل لأبويا وكان أبويا ظالم وما عندنا ثياب نلبسها وما عندي أكل ما يعطيه. فإذا كانوا هم فقراء. خالد بن الوليد كان عنده حساسية ويا عمر. عمر يقول أمي من بني مخزوم. خالد يقول لا ابن أم شملة هاي أمها لقاها واحد من بني مخزوم على المزبلة ورباها هكذا. فميحترمه. ففي حساسية بين خالد وبين عمر لم يعترف بأن أمه من بني مخزوم. فلذلك أبو بكر له علاقته به كانت جيدة وخالد ويتخرب له وهو ابن الوليد ابن مغيرة الوليد اللي صاحب سورة المدثر اللي الله يقول ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له إلى آخره. فأبو بكر أعطاه منصب وقال له في الواقع بني يربوع من بني تميم رفضوا أبو بكر قالوا احنا ما نعطي زكاتنا إلا لعلي. وراح واحد منهم يقبض زكواته قال لا نعرف أبا فصيل رسول الله أمرنا بعلي. أمر خالد راح قضعهم وقتل مالك ابن نويرة وتزوج مرته وقال مرتدين. لما رجع عمر يريد ينتقم منه قال أنه قتلت امرأة مسلما ونزلت على زوجته إلا على أرجمك. وهكذا صار. ظل أبو بكر متحزب لخالد وكتب له مرسوم. لما عمر أول يوم إجا بالخلافة عمر عزل خالد وعين بدله. ويقول يقال أنه كان متغالبين هو صغار وخالد غالبة وعمر كان يفحج يعني ما يمشي عادل يقول كله من ضربة وغلبة خالد إلى آخره. الأخ حسين حيدر نجاوب على أسئلته. هل نعيش في زمن الظهور؟ إذا قلنا قطعا جاي نوقت نصير نقول نأمل. نعم عندنا الأخ عباس من الكويت تفضل. أخ عباس
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
اللي حب الله عز وجل يصلى على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين طيب. شكرا
يا اخنا واللي يرحم والديك. احنا انا قبل يومين كلمتك اللي يحب ابو سفيان ومعاويه ويزيد والحجاج وهند هذا هذولي لا يمكن يتحولون الى محبه اهل البيت الا يرفضون محبه هذولي. الا اذا ارفضوا محبه هذولي ممكن يدشون بحب اهل البيت حب الله عز وجل. لان الله عز وجل شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم.
إذا ما يتبعون النبي إذا ما يتبعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون ذرة محبة بقلوبهم من هذولي لا يمكن الاثنين يتفقون. هذه من ناحية. شيخنا إذا تكرم ليش إحنا دائما ما نتكلم عن صورة المنافقون؟ يعني صورة المنافقون يعني طلع الآيات اللي موجودة تتكلم عن المنافقين أو المنافقون تبين أن اللي عادي محمد وآل بيته عرفت أخوي هذول هم اللي يطلعون برا من محبة أهل البيت. فلازم احنا نحذرهم من القرآن من هم المنافقون.
شكرا.
اللي يطلعون خطوات الشيطان.
شكرا.
واللي حط الله عز وجل يصلي على محمد وآل محمد. بس احنا عندي سؤال إذا تكرمت.
يلا كمل لسه ما سأل. نعم تفضل اسأل. يلا كمل.
ان ابي طالب هو قال نبينا قال له انطق بالشهادة وابو سفيان واعماله وجرائمه
شكرا
هذول يدشون اليمة وان ابو طالب يدش النار يعني احاديث كلها تشب
شكرا
والله يا شيخ
هذا مو
انا اكتبت أن في أخطاء مطبوعية في القرآن.
شكرا شكرا لك. إن شاء الله نتابع معك أخي بعد الفاصل. الله يبارك فيك. زين وقت نأمل أن نكون في عصر الظهور. نعم. وعندنا هل الثورة في إيران متعلقة بعصر الظهور؟ نقول بحسب الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام عن القوم الذين يخرجون في المشرق ويمهدون إلى الإمام وانطباق على ما هو موجود. نعم بداية. بس كم الفاصلة بينه وبين الإمام؟ الله يعلم هذا. ما نستطيع أن نوقت. هل حرب العراق وأحداث الخليج هذه مرتبطة بحركة الظهور؟ نعم نعم، والأحاديث واضحة أن الروم تأخذ العراق وتنزل الحيرة، هذه مرتبطة كذلك. أما توقيتها موضوع ثاني. الأخ أبو مصطفى من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، قبل حلقتين، الحلقة اللي قبل هذه السابقة، ذكرت عن القرضاوي أنه كاد أن يتشيع، فعشان كذا ضغطوا عليه وطلع البيان هذا، والحين تقول ولده تشيع، يعني ما أدري شو.
أنا ما قلت عمي، ما قلت ما قلت يا عمي كاد يتشيع،
إلا الحلقة اللي قبل كذا بستنسى الظهر.
من لي عبارتي
تنسى.
أنت تفهم حسب ما تحب يظهر.
ما أنت قلت كاد أن يتشيع فطلع البيان، ضغطوا عليه وطلع البيان هذا، والحين اليوم تقول الابن تشيع كذا، يعني ما أدري.
ابن تشيع عمي، الصحف كلها نشرته.
طيب الله يبارك له، إن شاء الله يتشيع، إن شاء الله يحكم لنا شيء على البيت إن شاء الله.
حمد لله.
منصب الصحابة.
أنت يا أبو مصطفى
المسلمين،
وأنت أن نحفظ لك رموزك ونتشيع لأهل البيت عليهم السلام، أنت أخونا.
ما حفظتموا رموزنا، ما حفظتموهم، كفرتموهم وسبيتموهم ولعن وسب. كيف تبغون أنتم إذا ما حد يتدخل في مذهبكم؟ كيف المذهب هذا يقوم، لازم يقوم على تكفير المسلمين جميع المذاهب وعلى شتم الصحابة؟
وتقولون
لا أحد يتكلم عن الشيعة.
هذا ينطبق عليكم المثال.
إذا تبغى تعرفون توحدون يا أخي، لا تبغى تصدق الصحابة.
لأنكم أنتم تكفرون
ومسلمون والوهابية.
أدعي
إلى الله، يعني أدعي إلى عبادة الله سبحانه وتعالى.
شوف، انتم شفتوا طريقة، لانكم انفضحتوا بالعالم تكفيركم للمسلمين مشايخة.
اعطينا تكفيرنا، جيب لنا من الكتب غير كتبكم، كل كتبكم كل مصادركم تكفر. شوف، اللي ما يؤمن بالله كافر.
شوف شوف
كيف تقول لي احنا نكفر؟
شوف عني
انتم في شركيات عندكم. نعم انا اقول لك شركيات. نعم، لما تدعون الحسين من دون الله، ولما تدعون الامام علي من دون الله.
نعم.
الله يقول لا تدعوا من دون الله أندادا لا يضروكم ولا ينفعوكم، إن ذلك ضلالة بعيدة.
كفرنا. شوف عمي، شوف أبو مصطفى، كفرنا بكل مدعو من دون الله، لعن الله كل من يدعى من دون الله إلا أن يكون منصوص على نبوته وإمامته، مثل نبي الله عيسى الدعي.
أعطني نص من القرآن بالإمامة، أعطني نص واضح من الإمامة.
أنت شوف، تطفر من شيء إلى شيء. أبو مصطفى، أحسن شيء خليني معاك بالأول. أنا جايب لك هذا الكتاب حتى أعرفك على معبودك. تعرف معبودك اللي هيئة كبار العلماء؟
بس هذا ما عندك غيره.
إذا تعبد الشافعي الأمر بلش تسوي لك، أنا لازم أهديك. مشكلة
الحديث الباطل، الموضوع عند السنة، وتجي تقول هذا حديث عندكم.
عندك الحديث، أجيب لك يا ابن.
أتحداك
ابن تيمية،
أتحداك هذه موضوعات، هذه الحديث مضاعفة وغير صحيحة.
شوف الآن يقول صحيح. شوف الرد على أساس التقديس. ابن تيمية يقول عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة أمرد له وفرى جعد قطط في روضة خضراء، وهو حديث صحيح مرفوع. هذا ابن تيمية، وقرأه رؤية العين. إذن أنت أنصح هيئة كبار علمائك، هذا ابن إمامك يقول، وأنت تأتم به. شوف،
عندنا إمامة احنا.
شوف
احنا عندنا علماء، قد يخطئ الواحد. شوف، قد ينقل حديث غير صحيح.
طيب أنت قل لعلمائك، كلهم ليش تستعملون
إمامك الضائع ذاك الساعة ومن فيه؟
كلهم تستعملون معانا التقية، التقية سموها التقية، في المعبود، في ربنا، ما تكشفون ربنا علينا، عرفونا ربنا. إذا شاب أمراد عرفونا
يا أخي. أنتم ربنا قلتم عليه ما يستطيع، لازم وسيط. هذا ربنا اللي عندكم، أنتم تقولوا ما يستطيع، لازم الوسيط، لازم الإمام.
لا 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 يستطيع، نعوذ بالله أن يقول. أول شيء هذا
لازم واسطة إمام.
أعوذ بالله،
هذا عندكم أنتم،
فابتغوا إليه الوسيلة. هو يقول، أصبر شوية
أنا لازم واسطة بيني.
قل لهيئة كبار العلماء، إذا معبودكم شاب أمراض، سووا له مجسمة في الصين ووزعوا علينا مجسمة.
بطل من التفاهات هذه، بطل من التفاهات
هذه. بابن تيمية
هذا
ثابت في مذهب؟ اسألهم، أعطيني
مش ثابت.
طيب عال، خليه يكتبوا مش ثابت. خل تكتب هيئة علماء كبار العلماء عندكم أن هذا الحديث ضعيف نقبل، وإلا لازم نبقى نقول لك أنا سأبقى أقول لكم
يا أخي حرفتم القرآن وحرفتم كل شيء قلتم القرآن محرف،
هذا موضوع ثاني،
هذا كفار.
لا أبدا أنا أقول
كم موضوع ثاني، أهم شيء كتاب الله سبحانه وتعالى تقول محرف تقول لي موضوع ثاني
أبدا. موضوع معبودكم، معبودكم الشاب الأمرد سأبقى أصر عليه حتى تجيب لي نص سطر من هيئة كبار العلماء أن هذا الحديث كاذب، إذا جبته يكون الحق معك، وإلا سيبقى الحق معي أنكم مجسمة.
جيب لي تكذيب أنه القرآن محرف أنت
مجسمة، جيب لي أنا موضوع ثاني،
القرآن تكذيب
موضوع ثاني،
كم موضوع ثاني، لا أثبت لي القرآن محرف، هل محرف أو غير محرف؟
غير محرف أبدا أبدا.
وكيف على ماكم يقولون محرف؟
من يقول أبدا أبدا؟ هذه علمانا وهذه فتوانا، طب من جيبك تتكلم؟
لا لا أرجع للكتب، أرجع للكتب
المهم،
أرجع للكافي،
ما في الكافي، ما في، جيب لي نص،
كيف؟
اقرأ لي نصا،
أرجع للكافي، أقرأ الكافي، أقرأ بحر العلوم،
بس هذا بحر العلوم
هذا اللي تصل الوجه قلت لك إنه القرآن فيه أخطاء مطبعية، إيش الكلام هذا يا؟
هذا كلام على أي حال،
أي مذهب هذا لا يقوم إلا على تكفير المذاهب الثانية وشو المسلمين.
شوف يا أبو فهد، أنا جبت لك هذا وفي مصادركم حتى تثبت لك أنكم أنتم مجسدة، يعني ابن تيمية مجسم يعبد الشاب الأمرد، ما تخلص من الشاب الأمرد،
هذا اللي ماسك عليه،
يبقى معبودك شاب أمرد حتى تجيب لي سطر.
لا لا، معبود الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء.
طيب احكي على الشاب الأمرد،
انزي. ليس كمثله شيء،
انزي انزي الشاب الأمرد، انزي،
كيف
انزي؟
أنا انزي نعم.
انت نفيت، شكرا، انت ما تعبد الشاب الأمرد، هيئة كبار العلماء خلي ينفو،
انا ما بطلع على الحديث ولا على السند على الحديث،
انت هذا الشاب الأمرد تلعنه، العن الشاب الأمرد، العنه،
كيف
العن الشاب الأمرد؟
الاسلام علمنا، لا لا، الاسلام علمنا الأدب عدم اللعن والسب،
تبرأ منا، قول هذا مو معقول،
انت الدعي بعلمكم على السب والشتم تكفير الناس،
تبرأ مني الشاب الأمرد، تبرأ منا،
اي شاب أمرد
هذا اللي في حديث ابن تيمية،
في حديث ابن تيمية
إيه؟
يقول الله شاب أمرك
إيه إيه؟
يعني متبرئ منه.
عاش، شكرا لك، اتفقنا احنا وياك منزهين، ألف شكر، ويبقى أنه
مشايخ. ما عندي أي دليل على هذا الحديث، أنا أعرف الحديث على مصدره،
المشايخ إيه؟ اللي حاولينك خلي تبرؤون منا، وهيئة كبار العلماء،
ما عليك المشايخ، خليك في نفسك انت، خليك في نفسك انت، انت بطل الوهابية والتحريض على المسلمين،
مذهب انا ما احرر
الصحابة والبخاري،
انا ما احرر
على المسلمين الثانيين.
شوف يا ابو فهد،
احنا ما سألنا للشيعة باي شيء، ما سألنا لهم، خلاص مذهبكم انتم حرين فيه،
انت ما سألت من
الناس الى الاسلام يا اخي، الناس اللي هؤلاء طبعا في المذاهب الاخرى بس،
وفتاوى التكفير،
انا بقول لك ايران على كذا،
فتاوى التكفير وهدم المشاهد المشرفه من صدرها،
كيف
فتاوى التكفير وهدم
المساجد، عندكم مساجد انتم
مشاهد،
ما عندكم الحسينيات بس تلطمون فيها وتهربوا انفسكم.
شوف، فتاوى التكفير في العراق وقتل الروافض وهدم
الدريلات، اي والله الدريلات صح، اشتغلت صح، بعد ما راح صدام كان مأدبكم ومشيكم على الصراط المستقيم، زين الحين قمتم بالدريلات وتعذيب الطوائف الاخرى،
فتاوى ابن جبرين وابن عثيمين وثمانية وعشرين شيخ اللي عندكم واللي تبعثوهم دائما الحيوانات المفخرة،
كفرتوا العالم كله،
الحيوانات المفخرة للعراق
فيها.
شكرا، شكرا يا أبو فهد، في الواقع الإخوان حالة، إذا حالة بهذا المستوى أنه ما حاضر يسمع أي شيء، فقط يريد أن يشتم، هذا ما يمكن التفاهم معه، ومن أجل التغطية على تكفيرهم، التكفير منبع منهم في التاريخ والآن، والذين كفروا الشيعة والذين بعثوا أولادهم وحيوانات مفخخة وعلماءهم أطلقوا الفتاوى اللي سببوا المانع من وحدة الأمة الإسلامية تاريخيا، والآن أتباع ابن تيمية، لأجل أن يغطوا على هذا قالوا وجدنا في كتاب عند الشيخ المفيد يقول أنه من تقدم على علي فهو كافر، منكم الذي ينكر خلافة أبو بكر كافر؟ هذا موجود في الكتب. كلامنا الآن في العصر، في عصرنا لا يوجد مرجع شيعي يكفر أحدا من المسلمين أبدا، بينما في عصركم هؤلاء علماءكم يكفرون. على هذا يجب أن يكون إنصاف. تجد في التاريخ أنواع، في عندنا علماء في التاريخ يكفرون الشيعة، علماء يكفرون في التاريخ، في التاريخ وبطول الكتب. كلامنا فيما هو موجود الآن في هذا العصر، في عصرنا الفعلي هؤلاء مراجع الوهابية وأتباع ابن تيمية يكفرون كل المسلمين، كل المسلمين، وبينما مراجع المذاهب السنية والشيعة لا يكفرون أحدا، مع الشكر. نتابع أسئلة الأخ حسين حيدر. حرب العراق إذن، والوضع في العراق، نعم من العلامات، لأنه في عن أحداث العراق وعن الروم تأخذ العراق. ما يجري في العراق نعم هو من علامات الظهور. في جورجيا، جورجيا إذا حسبت من أذربيجان، عندنا فتنة في أذربيجان، وتدل الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر أنه ستكون حرب بسبب هذه المنطقة في أذربيجان قبل ظهور الإمام سلام الله عليه بحوالي سنة كما يفهم منها. عندنا مجموعة أسئلة. الأخ عباس من الكويت ما عنده أسئلة، بس إثاراته جيدة، أنه ليحب أبو سفيان وهند ومعاوية وبني أمية، ما يستطيع يحب أهل البيت. كلامه صحيح وكلامه منطقي، ما يمكنك تحب الواحد وقاتله، كن تبرأ من ظالميهم وقاتلهم حتى تستطيع أن تحبهم، وإلا أنت تكذب في حبهم. الأخت أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل.
كيفكم شيخنا؟ كيفكم شيخنا؟
الحمد لله يبارك فيك.
شيخنا أنا أهنيك على هاي الجواب في هذا المهرج.
شكرا لك.
أهنيك.
شكرا لك.
يا الله ينصر إسلامك من على سنكم سابقنا العلماء.
الله يحفظكم ويبارك فيك.
ومثل ما قال أمير المؤمنين، الناس ثلاثة، عالم ينفع وهنا جرعاء.
شكرا لكم.
لا 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 اللي يتكلمون ولا هم جرعاء، لا يعرفون لا الإسلام ولا المسلمين، يعرفون أصول الدين أصلاً.
شكراً أم يوسف، ونحن لازم
أطلب منك أطلب منك شيخنا تفضل كل دول العجمان، دول دول السبب تخريج نحن بالعراق، قال هؤلاء هم أسئلتهم خربوا وخربوا بلدنا.
مشكلتي منهم هؤلاء. أخت أم يوسف شكراً لكم. هؤلاء في الواقع جريمتهم في العراق جريمة تاريخية، أرادوا أنه في العراق أرادوا أن يدمروا شعبا بكامله، وأنه يبيدوا مشاهد الأئمة عليهم السلام، وساندوا القاعدة بملايين وبفتاوى مشايخ وبإرسال أولادهم. أنا كنت أعرف وأسمع أنه في مناطق من الحدود يسمح لهم بالذهاب إلى العراق، الأفراد هؤلاء الحيوانات المفخخة، حتى يتغدون مع رسول الله يروح يقتل الروافض، وبحقن مشايخهم، بتهيئة مشايخهم. هؤلاء لما انفضحوا الآن يقولون وجدوا شيخا عالم بغداد، الشيخ المفيد قدس الله نفسه، لأنه هو من بغداد وعنده عبارة في كتابه يفهم منها تكفير من غصب حق أمير المؤمنين عليه السلام، ما شاء الله طبلوا فيها، أخذوا يطبلوا فيها أنه إحنا مظلومين والشيعة يكفرون، هم قتلونا وهم ظلموا، هم أهل التكفير. يتكلموا، وجدوا شيء في بطون التاريخ. الآن تكلموا في شيخهم الفعليين، في مراجعنا الفعليين. طيب الأخ الشيخ حسين المياحي تفضلوا. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بسماحة الشيخ.
حياكم الله شيخنا وأعانكم على هذه المهمة العسيرة واقعا.
الله يحفظكم.
سماحة الشيخ، هناك شبهة كثيرا ما تثار وقليلا ما يجاب عليها، وهي مسألة الاكتفاء بالقرآن الكريم مرجعا للتنظير وتأسيس العقائد الإسلامية.
نعم.
أنا عندي مجموعة من الملاحظات إذا سمحت لي أدلي بدلوي في هذا البرنامج.
تفضل.
أولا، هذه النظرية ما هي إلا تحجيم لدور النبي صلى الله عليه وآله في الأمة، بل مصادرة ظالمة لدوره في التبليغ لأن يكون مجرد
إلغاء للسنة والوحي. إلغاء للسنة أصلا، قالوا حسبنا كتاب الله. هذه أخ 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 شيخ حسين، يا أخ شيخ حسين، عندنا اثنين قالوا ما نريد السنة، حسبنا كتاب الله اللي جاوب فيها النبي عمر، والجديد القذافي قال السنة ما يحتاج، وإلا كل المسلمين مجمعين لا يمكن إلا بالسنة. شكرا. نعم تفضل. تفضل.
نعم، أنا أريد أن أثير مجموعة من النقاط لكي يتدبر فيها المسلمون ويعرفوا أنه لم تكتاك للقرآن عن السنة.
شكرا.
أقول هذه النظرية هي تحجيم لدور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والعرب في زمن النبي صلى الله عليه وآله مع أنهم أبناء اللغة ما كانوا يقولون نكتفي بالقرآن، كانوا يسألون النبي عن الصغيرة والكبيرة في القرآن. هذا أمر. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن نفسه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهو ينعت أولئك الذين يتبعون بعض الآيات من القرآن بأن في قلوبهم زيغ. فيا ترى إذا قلنا بهذه النظرية من يضمن لنا أن لا نقع في المتشابه؟ النقطة الثالثة أنه متى عصم القرآن وحده الأمة من التفرق؟ قرون وعصور من التفرق والاختلاف والتكفير والتبديع والتفسيق، مع أن القرآن بينهم. جميع الفرق الإسلامية قديما وحديثا تستدل بالقرآن. الأمر الرابع وهو أمر يعني ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا ونتأمله.
شكرا.
هناك الكثير من المعتقدات والأحكام التي صدرت وأريقت بسببها الدماء ولا أصل لها في القرآن الكريم، فهل يرجع أصحابها؟ فتاوى حرمة زيارة القبور والبناء عليها، فتاوى حرمة البناء على بناء الأضرحة على القبور، أين النص عليها في القرآن؟ مع أن لدينا نصوصا قرآنية في المشروعية والإباحة. كذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة والزكاة والحج وغيرها، فهل للمسلم أن يصلي فعلا والمغرب اثنتين او الحج من الزكاة كما يرجى؟ الكثير من تفاصيل الشريعة واحكامها فريقية يمكن ان نغسلها.
شكرا. شكرا يا اخي الشيخ حسين.
نعم.
حياكم الله. شكرا لكم كثيرا. لضيق الوقت لانه عندنا باقي اسئلة فعلا نكتفي بك ان شاء الله في برنامج اخر تتصل. متفضل جدا، ملاحظات جيدة. القرآن وحده لا يكفي قطعا، ولا بد له من إمام مفسر رسمي يشرحه. والله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن مع القرآن أمر النبي صلى الله عليه وآله، وما آتانا أنه أمرنا بأن نطيع الإمام من عترته اللي هو مقرون بالقرآن ومفسر له. شكرا لكم، إن شاء الله نستفيد منكم في برنامج آخر. عندنا مجموعة أسئلة، أسئلة الأخ السيد موسى من غرفة الغدير. التدبر في القرآن هذا يحتاج إلى تفصيل، خلاصته أنه يتوقف على المستوى الذهني للإنسان والحالة الروحية له عندما يقرأ القرآن الكريم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا الفخر الرازي يعترف أن هذه الإطاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط. الله لما يقول لي أطع هذا، إذن هذا لازم يكون معصوم. لو كان يخطئ الله لا يؤمر بالخطأ، فإذن يجب أن يكون المأمورين بأطاعتهم معصومين. أما عن عيسى مأموما البخاري، كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى وإمامكم منكم، يعني المهدي هو الذي يؤم عيسى وغيره وغيره. كم إنسان ادعى أنه المهدي؟ كثيرون كثيرون بالألوف، واللي ادعوا أنهم أنبياء قبل النبي، دعوا أنه أنبياء قبل عيسى، الأنبياء مبشر بهم كان قد يكون أحد ادعى، لكن بالألوف. لماذا لم نجد للروافض فتوحات؟ الذين فتحوا الفتوحات هم الروافض وأئمتهم، وذلك المسؤولين السياسيين سجلوها باسمهم. هكذا يقول علي عليه السلام، يقول لما نهضت في تلك الأحداث رأيت خطر على الإسلام، نهضت وهو اللي أدار وهو اللي بعث القادة الميدانيين. يقول ثم نسبت قريش تلك الفتوح إلى تدبير ولاتها، ونسينا في من نسي، وأكل الدهر علينا وشرب، ومات من يعلم ونشأ من لا يعرف أو يعرف إلى آخره. أخي الكريم، ربما يكون بعض الأسئلة ما استطعنا أن نجيب عليها الآن، وأنا أطمئن الأخوة السلفيين والوهابيين، نحن ما نريد نشيع الآخرين، وإنما نريد أن نكف الشر والتهم عنا ونبين فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وشكرا، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وثبتنا على هداك. اللهم عرفنا نفسك، اللهم عرفنا رسولك، اللهم عرفنا أهل بيتك. رسولك قال لنا في كل عصر في قرآن في إمام من أهل بيتي. اللهم عرفنا حجتك وعجل في فرجه وعجل فرج العالم به، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.